بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العزيز للإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجمعة وهي مدنية كلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس، تفسير الكلبي، القدوس الطاهر، هو الذي بعث في الأميين العرب رسولا منهم. كانوا أميين، ليس عندهم كتاب من عند الله كما مع أهل الكتاب، وكانوا يخطون بأيديهم، يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تفسير قتادة: الكتاب القرآن، والحكمة السنة، والزكاة العمل الصالح. وإن كانوا من قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين بين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، تفسير مجاهد.
فدل هذا على أن أصل بعثة الرسل دائما تعليم الناس وتزكيتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالرسل ما جاءوا من أجل أن يملأوا بطونا ولا أن يكسوا عراة ولا غير ذلك، وإنما هذا يتبع حسب فتح الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى منه اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن كل الكائنات تأكل وتشرب وتلبس، كل الكائنات. لما جاءت الرسل بوظيفة خاصة، هي وظيفة الهداية والاستقامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا قال سبحانه: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدي خلاصة الغرض من دعوة الرسل. ما أتت الرسل لغير هذا، إنما ما عدا ذلك من استقامة دنيا الناس في مأكل، في مشرب، في كذا في كذا، فإن هذا يكون تبعا، وهذا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفل أن يجعل الفقير غنيا، وأن يجعل المريض صحيحا، وأن يجعل المحتاج مكفيا. فجاء هذا وجاء الناس إليه وقالوا: يا رسول الله، أنا ما أكل، أنا ما أشرب، أنا ما أجد، أنا جعان، أنا كذا. ما كان الرسول مسؤول عن هذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ومعه أصحابه يجوعون، وكان الصحابة يربطون على بطنهم الحجر. وما قالوا: يا رسول الله، أين الطعام، أين الشراب، أين كذا، أين كذا. ما كان النبي مسؤول عن هذا، وإنما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاءت الرسل بحياة القلوب وبهداية البشرية وبتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. نقول هذا يا إخوان حتى نعلم أن تركيز أي دعوة لابد أن يكون على هذه الأصول والأسس، وتركيز أي داعي يكون على هذا، وبهذا يتبين لك انحراف هؤلاء الذين يدخلون الأحزاب السياسية بدعوة أنهم يريدون كفاية الناس من هذا الباب. ولهذا تجد أي برنامج انتخابي يركز عليه، إخوان، أي برنامج انتخابي يركز على هذه المسائل، يركز على مسألة الأكل، الشرب، الدخل، رفع زيادة مش عارف إيه، القضاء على بطالة، كذا 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 إلى آخره، ولا يذكر شيئا أنه مسؤول عن هداية الناس واستقامة الناس ودعوة الناس وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا هذا ما يصلح لغة معهم، وبهذا يتبين لك على طول ضلال هؤلاء جميعا وانحراف هؤلاء، من غير أن تدخل معهم في تفصيلات، فإن جميع التفصيلات مبناها على هذا الأمر. ولهذا دعواهم نطبق الشرع كذا دعوة باطلة من جهة عملية، دعوة باطلة، لأن دعوة تطبيق الشريعة ودعوة الناس إلى الشريعة وكذا لا، حيثيات عبد الناس بهذه الشريعة لا بمخالفة الشريعة، عبد الناس بالاستقامة على المنهج وعلى الهدي المستقيم. لا تربط الناس ببطون وأكل وشرب ولباس وكفاية في هذا الباب، ولست بفاعل أصلا، لأن هذا الأمر إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. على كل وظيفة الرسل هي تعبد الناس رب العالمين. وأما مسألة الأرزاق وكذا فلا تطلب من الرسل، ما يقال أريد أكل أريد أشرب أريد ألبس أريد كذا أو كذا أو كذا، إنما دعا الإسلام إلى الكفالة ودعا الإسلام إلى أمور عظيمة قد يستقيم بها حال الناس حتى ولو كانوا جوعا، حتى ولو كانوا جوعا. وجاء الإسلام يفرض زكاة ويستحب صياما ويفرض كفارات حتى يحصل بذلك غنية من هذا الباب الذي هو فرع عن باب العبودية. فأنا أتعبد بالزكاة الواجبة وأتعبد بالصدقة المستحبة وغير ذلك، فأنا عبد بهذا. لكن أن يضمن الإنسان للناس هذا الباب وإلا تكون دعوته فاشلة وإلا لا يقبله الناس، إما أن أملأ البطون أو يبتعد عني الناس وأركز على هذه القضية. هذه ليست قضية الرسل وليست هدف الرسل ولا بعثة الرسل، إنما أنزل الله عز وجل شرعا ليعبد، وخلق الله عز وجل الخلق قليل عبادة. فمستحيل أن يأتي الرسول بغير هذا أصلا، مستحيل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من مفردات هذه العبادة الكثيرة اتباع الشرع في هذه الأمور والأصول، وحينئذ إن شاء الله تستقيم دنيا الناس بإذن الله تبارك وتعالى تبع لاستقامة دينهم. لكن لماذا خلق الله عز وجل الخلق؟ ليعبدوه. وأما وظيفته كرجل على المنبر أو رجل في المحراب أو رجل أواجهك بدعوة، وظيفة تعبيدك لله رب العالمين. حسن عقيدتك، حسن عبادتك، استقم أخلاقا، امتثل أمر الله وأمر رسوله. دل علي أن لنا جاي بدنيا أقول لك خذ تعبد وخذ كم دينارا وكم درهما في الشهر تعبد وأنا أضمن لك أنك لا تعيش في فقر تعبد، لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس بالعكس، طريق العقيدة الصحيحة وطريق الاستقامة محفوف بالمكاره. بالعكس، إنك ستبتلى يا بني لقد بلغت مبلغا كذا وكذا، ولكنك ستبتلى. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، ليت ليكون حيا إذ يخرجك قومك، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله. ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير من هذه الساعة وكذا اطمأن به، وإن أصابته فتنة نكص انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يبقى إذن إخواني هذه مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، مهمة جدا على المستوى العام وعلى مستوى أو على المستوى الخاص. جلست في مجلس تنصر إخوانك واربطهم بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى وبالمنهج الصحيح السديد. لا تجلس إذا جلست مع أحد إخوانك، مثلا لو سافرت إلى السعودية ولا إلى مملكة ولا كذا في أي مكان، ولا جاء إخوة من الإخوة الذين يسافرون والحال عامل إيه والنظام والداخل والكفيل والشغل وكأننا إحنا يعني هي قضيتنا هذه المسألة، واخد بالك؟ ويبقى الأخ المفترض برضو يسافر وحسن مش عارف إيه ويعمل إيه ويسوي إيه، حتى لو في ذلك نقص ديني، أو أنت مثلا هناك بلاش تحضر مش عارف إيه، يحضر كذا وحاول يبقى درس مع شغل مش عارف مع كذا، واخد بالك؟ يعني هذه أمور في النهاية إنما هي تحصيل أمور قد تكون غايتها أنها مباحة إذا سلمت في هذا الأمر. لكن الغاية الأسمى والغاية العظمى التي لا تقبل مساومة والتي فيها نزل قول الله عز وجل لا تتخذوا أباكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا على الكفر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، شوف كل هذه الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجاءت الرسل بماذا يا إخوان؟ جاءت الرسل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى كتابك ودليلك هذا الذي ينبغي أن تركز فيه حيثما حللت وحيثما رحلت، وكل الأمور تقاس بهذا. أنا وأنا آت في الطريق اتصل على أحد الإخوة مسألة بقى إجازات القرآن وكلام من ده وقراءات العشر ومش عارف إيه وبتاع وأجمع قراءات العشر وكذا. طبعا يعني الأمر هذا أنا أعرف ما وراء وما فيه وما يكون مبنيا فيها على قلة الديانة والتشبع بما لم يعطى. فالاخ قرات مش عارف ايه عند بتاع عند السوق ده فلان الفلان القبوري هذا ولا الخرافي هذا مش عارف جماعة القشعريه جماعة القشعريه ازاي فاهمني يعني فاهمني يعني انا عارف انا عارف المستوى اللي ممكن طبعا بيجمع من قرات العشر ده لابد يكون مستوى معين معروف سواء من شيخ ولا من طالب يعني بتجيب كل الاول انت لو تقرأ قراءة تقرأ قراءة ترضي الله عز وجل بس جماعة ودي طبعا صعبة محتاجة تمرس وتدرب وكذا ممكن تاخد قراءتين مع بعض ثلاثة مع بعض مش عارف ايه وبعدين بعد كده بعد ما تتمرس القراءات هذه مفردة او حتى مجموعة قراءتين مع بعض وبعدين بتحاول تجيب القراءات المتقاربة اللي مع قصر منفصل بتجيبه مع بعض واللي مع التواصل بتجيبه مع بعض عشان ما تتعبش كتير ويبقى التركيز على بعض مواضع الخلاف وتقرأ بقى من اول آية لآخر آية المهم طبعا حين الاخ ده بيجي خدها كده مع بعضها كده في جلسة كده في جلسة ازاي يعني في جلسة بتاعت التالت انت لابن تقرأ القرآن انت تقرأ كذا كذا او تمام كده خلاص يا لو قد قرأ عليه مش عارف كذا واجزته بباقي القرآن 3000 تقول 3000 قال 3000 ده انا اقل واحد ده هي بعشرة ياخد بعشرة الشيخ ناخد شو تديله 10000 يديك مش عارف ايه والناس طوابير لانه اسناده عالي اسناد ايه استناد ايه ودون ايه ودخلتونا وقص عشان نكفي المجال للاخوة مش عارف ايه المجال هذا واجب المجال هذا يا ابني سنة وبدعة وبعضهم للأسف الشديد يعني لما كان يعني حسابه من الصالحين لما جعب في المسألة دي بدأ برضو في توسع حتى بلغني ان يقول اجزت كل من يدخل على موقعي واخد بالك فبقت المسألة فيها التوسع هذا والاخ طبعا عايز يكتبها في الاجازه ان هو اخذ السند عن فلان ما يجوز الا ان تكتب اخذت قرات عليه موضع كذا او موضع كذا او موضع كذا بس قال طبعا كده مش هينفع يبقى كده السند راح علي ما يروح عليك وده واجب وده يعني من لم يفعله يكون مبتدعا ودخلنا بقى السند ومش السند وذات الاخ هذا قد لا يحضر درس وسطيه ولا درس كتاب توحيد ولا درس كذا مركز على هذا وانشغل الناس هو باب كله باب يعني قد يكون فيه من الأغراض الدنيوية أكثر وأكثر بكثير من مسألة غرض شرعي من أن الإنسان يقرأ ويقرأ تقول له إجازة نص الإجازة أم تقرأ وتقرأ يبقى أنت بتجوز اللي عليك ده اللي هو قرأ عليك أن يقرأ ويقرأ إحنا رجل صار مؤهلا إنما تجيل على موضع وفيه في الموضع ده ممكن تقرأ أنت في مواضع فريدة في القراءات مثلا الموضع ده وموضع مثلا موضع خاص اوجه مثلا ولا ايه هات بقى الاوجه من التسهيل وغيره مما لا يكون الا بالوقوف عند الموضع الخاص وهذا يحتاج جانب تطبيقي يعني يحتاج شيخك تحتاج من شيخك ان يبين لك هذا عمليا مثلا او اوجه شام مثلا في الوقوف عن مهموس او كذا تحتاج موقف عملي نفسه مش موقف يعني تقرأ في الكتب او كذا على كل هذا كله باب هذا كله من باب ايه من باب فضول العلم طيب ان وجد لكن يوجد بشرطه لكن ادفع فلوس رشاوى كذاب مدلس ان انت قرات القرات العشر ولهذا اذكر مره احد الاخوه كان يقرا علي ابن كثير واحنا في المملكه كان يقرا علي ابن كثير هو يقرا علي ابن كثير كنا احنا كنا مع سويا اخذنا قرات ورش من بعض المشايخ المهم وقرا علي ابن كثير نزل مصر اجازه نزلنا اجازه نزل مصر جاي ليه بالقراءات العشر يعني كان يقرا ابن كثير هو معاه ورشه اصلا نزل مصر جاي بالقراءات العشر من عند الشيخ الفلاني الشيخ الفلاني دي تديها مبلغ كده خلاص تمام التمام تسقيك الشربات وتديك الايه وتديك الاجازه وخلاص ويبقى قارئ القران الكريم بالقراءات العشر ولا بالقراءات ال14 نعم فاذا الوظيفه يا اخواني الاساسيه الوظيفه الام في دعوة الرسل هي تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ينبغي أن ننطلق فأنا أنطلق في مسألة إجازة القرآن من عبادة من طاعة هو الذي بعث بالأميين رسولهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ضبط عقيدتي ضبط عبادتي ضبط معاملتي ضبط كذا لابد الانطلاق إجازاتي بانطلاقا من هذا المبدأ تدريس خطابة إمامة كل شيء في حياتي ينطلق من هذا أعمل هذا العمل ولا أعمل هذا العمل أختار هذا الاختيار ولا أختار هذا الاختيار لماذا هذا يعينني على ديني هذا يقلل ما طلبي للعلم وكذا يبقى واضع منهجيتي كاملة على مسألة تزكية النفس على وفق منهجي المصنف ولهذا يحكم على أي دعوة ويحكم على أي دعوة بهذا المنطق تعال يا حزب نور تعال أنت الآن تتعامل مع المجتمع بهذا التعامل، يتلو عليهم آيات ويزكيهم وعلمهم من كتاب الحكمة، ولا ما مرادك أنت يا إخواني تعالى؟ ما مرادك؟ هل مرادك هذه الآية فعلا؟ أنت جئت هذا؟ دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا إبراهيم عليه السلام أن يرزق الله عز وجل هذه الأمة بهذا الأمر، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأمة رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
كان ثلاثة
احنا
وزوجات. اه. فصل معايا لحد ما اوصل على المبلغ معايا.
اوكي.
3000 جنيه بس كانوا ثلاثة. ثلاثة شباب
صغيرين. بس عشرات؟ الكرات العشر؟
كان واحد السبعة وواحد العشر واثنين عشر.
ومشوا معايا ثلاثة في بعضهم كده؟
لما اخشوا الاخوة اصلا كانوا بيقولوا مش هيرضوا. فاخر رد قال والله لو قال كده يرضوا.
اه.
قال لي اسمه 10 دقايق وهو عمره دخل 3000 جنيه داخل البيت واطلعوا تاني. ويخشوا مش طالعين.
تمام.
اول ما دخلوا فصلوا معاه ووصل المبلغ ده. فالمهم دخل جاب الاختام قال لهم خد اختموا على ما اختبرت.
هو كفيف ولا مبصر؟
لا مبصر.
مبصر.
خد اختموا على ما اختبرت.
خد اختموا.
عرفت لسه ينفع ولا لا. اختبر اثنين في الفتح. واحد اختبر فتحة وصل حتى نصها كفاية والثاني والثالث قولوا والله.
انا وكده بقى القراءات العشر والسابع.
كده القراءات العشر
والسابع. وبقى على سند.
اثنين معاهم القراءات
العشر. هو سند عالي، بقى على سند.
هو اعتبره على سند.
يقول لك بيني وبين الرسول 27، والاخر بيقول لي بيني وبين الرسول 27. قلت له ولو بينك وبين الرسول 50؟ ولو ما فيش بينك وبين الرسول حاجة أصلا وبتقرأ جيد قال الله تعبدك بإيه؟ ها؟
أنا قاعد جنب بعض الإخوة اللي قاعدين بقولوا بضحك معاه بقولوا أنا على كده عاوز آخد العشرة ده تاخدها. قال لي والله أنا معاك فلوس أجيبها لك دلوقتي. فقال لي الأخ بضحك يعني بيقول لي والله لو جرجس جه دلوقتي آخدها. وفعلا
هي ما تفرقش. هي هو المبدأ اختلف يعني؟ لعل الله يديه بها، يقول لك كده لعل الله يديه بها.
الأجزاء اتختمت قبل
ما أخبرنا الأخ بكلمة الآن إن هو واحد تقريبا ما كانش معاه إلا 300 جنيه. طردوه بيجادل برضه عايز ب 300 جنيه هو اللي معاه الراجل معاه 300 جنيه وعايز كذا. قال لا ده طبعا ده ما ينفعش خالص. المهم الاخ كذا كذا بيقول بيقول مترضين بره رموه في الشارع، رموا الورق في الشارع ورموه في الشارع. 300 جنيه ايه ده؟ اقل حاجه اللي هي 3000 ديت يعني ايه دي اقل كده، لكن في 10000 على حسب بقى. ما هو فعلا يا اخوانا لما يدخل عليه بيقول لي كان احنا قاعدين مش عارف في خمسه نساء منتظرات برضه عشان ياخدوا الاجازات ديت.
وانت سعرها يا شيخنا لو انت تقرا القران كله ب 10، لو تقرا اجازه كده ب 5
و 7. بيقول في حياتي ما اقرات الا مش عارف 2 3 بقى.
ما حدش بيقرا
اصلا. اه.
انا خلانا ادفع 10000، لا انا كنت سهل ب 5000 وبيتواصل بوصلها مثلا 3 ولا.
ولو واحد معرفه
انا.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تفسير قتادة: الكتاب القرآن، والحكمة السنة، والزكاة العمل الصالح. وإن كانوا من قبل أن يأتيهم محمد لفي ضلال مبين بين، وآخرين منهم لما يلحق بهم. تفسير مجاهد: يعني إخوانهم من العجم، أي بعث في الأميين رسولا منهم وفي آخرين منهم لما يلحق بهم بعد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني من رزق الإسلام من الناس كلهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ثم لم يحملوها كذبوا ببعضها، وهو جحودهم بمحمد والإسلام وما غيروا من التوراة. ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله، كمثل
لا شك أن من كفر بحرف من القرآن هو عالم به وجحده عالم بين هذا من القرآن، لا شك أن هذا يكفر والعياذ بالله. ولا فرق أن يكفر بالقرآن كله وبين أن يكفر ببعضه. فمن كفر ببعض القرآن كفر بكل القرآن، ومن كذب بعض القرآن كان مكذبا بكل القرآن. ولهذا لو جاء واحد ينكر نبوة نوح عليه السلام أو نبوة لوط عليه السلام أو كذا فإنه يكون كافرا بالله ورب العالمين. جحود هذا تكذيب للقرآن، ولا فرق بين قليله وكثيره، لكن شرط ذلك أن يكون عالما به. فالإنسان قد ينكر حرفا وهو جاهل به، ما وصله ما يعرف، لكن إذا وصله وعرفه ثم أنكره كان كافرا بالله ورب العالمين. نعم.
ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله، كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار الكتب. شبههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم يدر ما حمل عليه.
مهما تحمل على الحمار من ثمين ونفيس فإنه لا يشعر به، لا فرق أن تحملها السباخ وبين أن تحمله الذهب، هذه لا تفرق مع الحمار. كذلك أيضا هؤلاء الذين حفظوا وعلموا ولم يعملوا، وهذا ليس مثلا لليهود أخواني فقط، بل كل من شبههم، كما قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكل من انحرف من الجهة العلمية وحفظ وعلم ولم يعمل فإن مثله مثل ما ذكره الله عز وجل هنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو عالم حمار، حمار يعني يعني يحمل علما ولكنه لا يدري ما فيه، ولا يدري قيمته، ولا يدري نفاسته. من هنا قال السلف رحمهم الله تعالى: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بماذا؟ وإنما العلم بالاتباع، هذا هو العلم، وليس بكثرة الرواية وكثرة الكتب. وإلا كان العلم هذا وبالا عليك وحجة عليك لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو إيه أو عليك. فليس كل من حمل علما يمدح. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لكن لو أن الإنسان علم فعمل، لو قل حتى علمه لكن عظم عمله، فإنه يكون محمودا. ولهذا من المفاهيم الخاطئة أن الناس تعتبر مصطلح هذا اللي هو أهل القرآن هو الحافظ. يعني لو هذا الرجل بنحكي قصته عند الناس بإجماع الناس، يعني إلا طلبة العلم طبعا الفاهمين، بإجماع الناس هذا من أهل الإيه؟ القرآن، ده رجل من أهل القرآن، ده رجل من أهل القرآن. فمن حفظ الألفاظ وأتقنها فهو من أهل القرآن، ومن عمل بذلك وصار من أتقى من أكثر الناس يعني اتباعا للقرآن وكذا، هذا ليس من أهل القرآن. مثل مفهوم الولاية، فالولاية شرطها تنضم إلى طريقة صوفية، شرطها الدروشة، شرطها الموالد، لكن ما أحد يفكر حتى هم أتباع المذاهب الفرعية زي الشافعي ومالك وكذا، الشافعي مش ولي لله ولا مالك. لكن فطالما أنه لم يسلك مسالك الطرق والتصوف وكذا، مصطلح الولي لا نقول إمام، الإمام الشافعي، الإمام الشافعي، لكن ما نقول الشافعي ولي. عندهم انطباع أن الولاية إنما خاصة لمن هم في هذا الطريق فقط، طريق الطرق. كذلك أهل القرآن لمن حفظ، رجل من أهل القرآن ده كان من أهل القرآن، يعني رجل يجلس يقرأ ولو كان صوفيا قبوريا ولو كان، لكن هذا ما هو. إنما لو أنت عالم بالقرآن وعامل بالقرآن وكذا، ولكن لست ممن يقرأ، ولست ممن يجعل حلقات كذا، ولست ممن يلج الباب هذا بهذه الطريقة، فلست من أهل القرآن. أهل القرآن هم العاملون به. ولهذا جاء في الحديث: وأهله الذين كانوا إيه يعملون به في الدنيا. إذن أهل القرآن العاملون. ولهذا قد تحفظ خمسة أجزاء فقط، قد تحفظ جزء عام فقط، ولكنك تعظم حرمات الله فتحل حلال القرآن وتحرم حرامه، فتكون من أهل القرآن ومن الصديقين ومن الصالحين، ولم تتم حفظ القرآن. ما كل الصحابة حفظوا القرآن كله، ما كل الصحابة حفظوا هذا. بشر عبد الرحمن بن عوف بالجنة وصار من عشر بشرين قبل أن يحفظ القرآن. عبد الرحمن بن عوف في النهاية كان يجلس إلى ابن عباس وإلى صغار الصحابة يتعلم القرآن. فما كل الناس حفظ القرآن، ما كل الصحابة حفظ القرآن شغالين بالفتوحات وكذا، ومع ذلك بشروا بالجنة وكانوا خير أولياء الله وخير العاملين بكتاب الله قبل أن يحفظوا كتاب الله كله. نعم.
والله لا يهدي القوم الظالمين.
حلية يعني، يقول حلية كافر. عرفه، انت عرفه ان اصار، لان هذه مثل هذه ما يصلح فيها شبهات. شبهات ايه؟ غير انه لا نبي بعد، يجيب له حديث البخاري وتجيب له الحديث الصحيحة. نعم، هم دول منكروا النبوة، منكروا ختم النبوة. اي نعم،
والله لا يهدي القوم الظالمين الذين يلقون الله بشركهم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بأنكم أولياء لله من دون الناس.
يعني ألستم تقولون نحن أولياء الله؟ تمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم.
قال محمد القراءة فتمنوا الموت بضم الواو لسكونها وسكون اللام، وقد قرأت فتمنوا الموت بكسر الواو لالتقاء الساكنين، والاختيار الضم مع الواو، واشتروا الضلالة مثلها. قال ولا يتمنونه يعني الموت أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين بالمشركين. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني تكرهونه فإنه ملاقيكم ثم تردون يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية. قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فاسعوا إلى ذكر الله يعني صلاة الجمعة، وفي حرف ابن مسعود فامضوا إلى ذكر الله. وذروا البيع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا
إلى ذكر الله، صلاة الجمعة والخطبة، وهذا واجب مع الأذان أذان الجمعة، هذا واجب، ولذا يحرم البيع بعدها وسائر العقود إلا من لم تلزمه الجمعة. نعم.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني فتفرقوا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي من رزق الله.
وهذا على الإباحة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فالأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، كان مستحبا كان مستحبا، كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم.
رخص لهم أن ينتشروا
فاصطادوا.
رخص لهم أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءوا وإن أقاموا كان أفضل لهم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تفسير الحسن كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة فجاءت يوم جمعة فانطلق الناس إليها فأنزل الله هذه الآية. قال يحيى وسمعت من يقول التجارة العير التي كانت تجيء، واللهو كان دحية الكلبي قدم في عير من الشام وكان رجلا جميلا. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته فقدمت عير ومعهم دحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فتسللوا ينظرون إلى العير وهي التجارة وينظرون إلى دحية الكلبي وهو اللهو. لهم بالنظر إلى وجهه وتركوا الجمعة.
هذا لا يصح، هذا ما ينبغي. نعم. فإنهم ما يحصل فتنة بدحية ولا نظر إلى وجهه وكان جميلا، لا هذا كلام ليس يصح. نعم. ولكن انشغال بالتجارة، نعم هذا له أصل ثابت. نعم.
قال قتادة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدوا أنفسهم فإذا هم 12 رجلا وامرأة، فقال والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
فلا يقدم إنسان تجارته على طاعة ربه سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا العلماء يقولون العمل الذي يمنع من العبادة ويعطل عن العبادة عمل محرم ولو كان في أصله مباح، لكنه إذا ألهى عن العبادة وألهى عن الواجب الشرعي كان محرما. نعم.
قال
نعم. ظهرا المعتبر الصلاة معتبر الصلاة، لكن ليس آثما يعني، لأن هذا بعذر، لكن معتبر الصلاة إن أدرك ركعة من الصلاة أضاف أخرى، فلم يدرك من الجمعة شيئا أو أدركه في التشهد الأخير فإنه يأتي بها ظهرا، لكن ليس بآثم لأنه معذور. نعم.
قال: تفسير سورة المنافقين وهي مدنية كلها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
إلى قوله: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
قوله: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: إن المنافقين لكاذبون، أي إنما يقولونه بأفواههم.
يا أخوان، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، دل هذا على أن عدم هداية الله له وأن خذلان الله لهم بإيه؟ بسبب منهم. فلما كانوا ظالمين لم يهديهم الله، ولما كانوا فاسقين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، إن الله لا يهدي من يضل، إنما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فتأخذ بالأسباب وتسعى موافقة للشرع، حينئذ يشرح الله صدرك، حينئذ يفتح الله عليك، حينئذ يعلمك الله. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى الإنسان يسعى في تحصيل الأسباب وحينئذ يوفقه الله سبحانه وتعالى، أما يسعى في أسباب الغواية والضلال ويقول اللهم اهدني، لن يكون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى الإنسان يريد علما، يريد انشراح الصدر، يسعى بالأسباب. يريد علما، يبقى أسلك أسباب العلم والحفظ وملازمة أهل العلم. يريد انشراح صدر وقرة عين وكذا، يبقى آتي طاعة الله سبحانه وتعالى وأخذ بالأسباب الشرعية، من سماع المواعظ وكذا، من تلاوة القرآن والطاعات، من قيام الليل، من صحبة أهل الخير وملازمة الصالحين وهكذا، والابتعاد عن سبل الغواية والضلال والانحراف والمعاصي. لكن الإنسان يأتي هذه ويقول اللهم كذا، فانتبه، سبحان الله، الإنسان قد يتحول حاله بالسبب الذي يسلكه إلى استقامة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو إلى الانحراف، أو إلى الانحراف. فلا تلومن إلا نفسك. نعم.
إن المنافقين لكاذبون، أي إنما يقولونه بأفواههم وقلوبهم ليست على الإيمان.
فدل هذا على الكذب، عدم التلازم بين الظاهر والباطن، كذب. من لم يصدق قوله بالعمل كان كذابا، كان كذابا، ما كان مؤمنا، كان كذابا. نعم.
اتخذوا أيمانهم جنة اجتنوا بها، أي استتروا حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم. فصدوا عن سبيل الله يعني بقلوبهم ساء، يعني بئس ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا يعني أقروا بألسنتهم في العلانية، ثم كفروا أي بقلوبهم، فطبع على قلوبهم، ختم عليها ألا يؤمنوا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني في المنظر والهيئة، ويقولوا تسمع لقولهم، من قولهم لما لما أعطوا من الإيمان بالظاهر، كأنهم خشب مسندة، يعني أنهم أجساد ليست لهم قلوب آمنوا بها، يحسبون.
ده دليل على يعني ما مشى عليه في تفسير الإيمان في مثل هذه المواضع بأنهم المنافقون. فقد يشكل يعني كيف يكون منافق يطلق عليه هذا المصطلح، فهو دايما يقول هذا في الظاهر. فالله عز وجل قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. طبعا هو ما حصل لهم الإيمان الذي هو الإيمان المقبول، اللي هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل جوارح الأركان، ما حصل لهم هذا أصلا، وإلا هم كفار، هم ما اعتقدوا ببواطنهم أبدا، ما اعتقدوا ذلك ولا صدقوا بهذا، إنما أظهروا اللسان. ومع ذلك قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم.
كأنهم خشب مسندة، يعني أنهم أجساد ليست لهم قلوب آمنوا بها، يحسبون كل صيحة عليهم، وصفهم بالجبن عن القتال، وانقطع الكلام ثم قال: هم العدو فيما أسروا فاحذرهم، قاتلهم الله، لعنهم الله، أن يؤفكون، كيف يصدرون عن الإيمان،
يصدون
عن الإيمان. قال: وإذا قيل لهم تعالوا، أي أخلصوا الإيمان، يستغفر لكم
رسول الله. لا يفرح بصور معه، إنما يفرح بقلوب صادقة، ولا يفرح بصور. فهذه الصور من الناس الذين لا يؤمنون حق الإيمان ولا ينقضون حق الانقياد، قد يكونوا مخذلين، وعدم وجود الواحد من هؤلاء أفضل، ولو 100 أفضل من أن يكون الواحد من هؤلاء في وسط العصابة المؤمنة فيحصل من خذلان ما يحصل. سبحان الله، هذا أمر مشاهد. لو جاء واحد مثلا في مسجد على السنة وكذا ودروس علم، لو جاء واحد عنده انحراف في منهج وكذا ويجلس مع الأخ ده بعد المغرب ويجلس مع الأخ ده بعد العشاء، قد يغير قلبه سبحان الله ويفسد حاله ويصح. يعني بس الكتب دي، يعني مش لو كان كتاب واحد بس مش كان افضل ولا وبعدين اصل مساله فين كتب الفكر وكتب مش عارف كذا، يشوش على الاخ، واخد بالك، ويجي يجلس مع الاخ يعني لو طيب يعني مساله مش عارف ايه، ويعني لو يعني فعلنا كذا ولو ويبدا في البدايه بهذا الامر فيثبط، ولهذا يضيع لحظة إيه؟ لذتك بالعلم، لحظة لذتك بالعلم. وقد تكون أنت يعني ضعيفا فتستجيب لمثل هذه الدعوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. ولهذا لا تأسف على أمثال هؤلاء، تأسف على مثلا عربية فيها 14 يبقى فيها 4 كويسين أحسن، ما يجي واحد بس يفسد الصيام. مجتمع فيه 5 فقط على المنهجية الصحيحة أفضل من 500 فيهم التكفير، فيهم الإخواني، فيهم اللي يعارض أصلا منهج السلف وطريقته وطريقة العلماء، ولا يرى ابنباز ولا يرى فلان ولا علان. فالإنسان ما يفرح بهذه الأعداد، ما يفرح بهذه الأعداد، هم العدو فاحذرهم. نعم، حتى ولو لم يحصل نفاق العقدي، لكن نقصد تخذيل هذا. فالمخذل الشيطان يزين قوله، الذي يبني على السنة صعب. يعني لو أحد إخواننا مثلا أفاضل مثلا ممكن يجلس مع بعض الشباب الجدد ولا كلامه، يحفظ يا ابني إلزم كذا، حاول تحفظ وتدرس وكذا، دعوته بتكون فيه تسري سريانا بطيئا. لكن لو أن هذا الأخ على العكس جاء يشكك، قد يشكك الكبير، او على الاقل يذهب روعة كذا، او على الاقل قد يضعف ايمانه بالقضية. دايما الشيطان يزين. لماذا نرى الشر اسرع من دعوة الخير في الناس؟ لان الشيطان يقف، شيطان الانس والجن تقف ضد دعوة الحق، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انما دعوة شر لازينن لهم، لاغوينهم، واستفزز من استطعت منهم بصدق، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. لهذا تجد دعوه الى البناء السليم الصحيح والصبر على هذا صعب، ما ينفذ الا في الصادقين. يعني لو احنا بنقول مثلا الاخوه مثلا يعني كل اخ يعمل درس وتصدر وكلام من ده تجد دعوه سهله كده، لكن يا اخواننا انتجوا طريات وكذا تجد مساله صعبه. يعني ايه مسألة صعبة في هذا؟ استقم عن حفظ العلم، الحفظ وكذا وكذا هذا صعب، لكن لما تأتي مثلا أمور سهلة يكون الناس معك فيها. نعم.
وإذا قيل لهم تعالوا أي أخلصوا الإيمان، استغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم أي أعرضوا، ورأيتهم يصدون عن دين الله وهم مستكبرون مكذبون. سواء عليهم استغفرت لهم، الآية أخبر أنهم يموتون على النفاق، فلم يستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم بعد ذلك. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
طبعا الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لهم هؤلاء الذين علم النبي نفاقهم، فمن علم النبي نفاقه نهي عن القيام على قبره والدعاء له والصلاة عليه، ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا، ولا تقوم على قبره. أما من كان حاله مجهولا لرسول الله فهو داخل في عموم المسلمين في الظاهر، فلهم أحكام المسلمين في الظاهر ولكن فرائرهم عند الله سبحانه. نعم.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تفسير الكلبي أنها نزلت في عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين
ابن أبي سلول
رأس المنافقين أنه قال لقوم كانوا ينفقون على بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا عنه. قوله ولله خزائن السماوات والأرض، يعني علم خزائن السماوات والأرض. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أنه قال لأصحابه وهم في غزوة تبوك عمدنا إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابنا، أخرجوه فألحقوه بقومه وليكن علينا رجل من أنفسنا. قال الله ولله العزة ولرسوله الآية. يخبر تبارك وتعالى أنه معز، أنه معز رسوله ومن معه من المؤمنين.
وجاء أيضا أن هذا الرجل أنه لما حصل ما حصل بين المهاجري والأنصاري، وقال المهاجري للمهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال حينئذ ابن أبي أو قد فعلوها وكذا، ثم قال كلمة النفاق، وإنما مثلنا ومثلهم كمثل قول القائل سم كلبك يأكلك، يعني كانوا يقول نحن آويناهم واستقبلناهم وشاركناهم في أموالنا وكذا وكذا، والآن يقولون يريدون الاعتداء علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وسمع هذه الكلمة زيد بن أرقم وكان صغيرا فأبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي فحلف أنه لم يقل ذلك، فصدق في الظاهر، فدخل غم كبير على زيد حتى لامه بعض أهله، فأنزل الله سبحانه وتعالى نصرة لزيد وبيانا للحق، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فدائما النفاق يجد كلمات الخفاء، فإذا ضبط اتخذوا أيمانهم جنة. أسهل شيء، والله ما قلت، والذي رفع السماوات وبسط الأرض ما قلت، والله ما قلت، هذا جنة دائما يتخذها جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر السورة. يا أيها الذين آمنوا يعني أقروا باللسان، نزلت في المنافقين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، وأنفقوا مما رزقناكم، يعني الزكاة المفروضة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت.
الذين آمنوا الصادقين في التحذير لهم من أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله. نعم.
قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أي فأزكى وأكن من الصالحين فأحج، ومثلها في سورة المؤمنين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي
ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص الوقت انتهى، هذا وقت الجزاء، سد الباب. كلا إنها كلمات هو قائلها. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في الأمر الواجب عليه حتى إذا نزل به الموت قال ليتني فعلت، ربي ارجعوني لعل أعمل صالحا، هذا بعد إذا غرغر وإذا بلغت روح الحلقوم، وإلا فقبل ذلك فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن من رجع إلى الله وتاب إلى الله قبل بلوغ الروح الحلقوم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويقبل إيمانه ويقبل عمله، لأنه ما وصل إلى الحد الذي لا يقبل معه عمل وهو الغرغرة أو إذا بلغت الروح الحلقوم. نعم.
أي إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال محمد فأصدق، جواب لولا، فمن قرأ وأكن بالجزم فهو على موضع فأصدق، لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين،
لولا أخرتني أجل قريب فأصدق. نعم.
ومن قرأها وأكون فهو على لفظ فأصدق وأكون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
نعم.
قال تفسير سورة التغابن وهي مدنية كلها. قال بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآيات قوله يسبح لله إلى قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال يحيى عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صابت قال خلق الله الخلق
عند سيبويه جواب لولا يكون محذوفا لولا كذا فيكون محذوفا. وأما الكوفيون فيعتبرون ما بعد لولا يرفع على الابتداء. نعم.
قال قوله يسبح لله إلى قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال يحيى عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صابت قال خلق الله الخلق فكانوا قبضته فقال لمن في يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال لمن في يده الأخرى ادخلوا النار ولا أبالي فذهبت إلى يوم القيامة. قال قوله خلق السماوات والأرض بالحق أي للبعث والحساب والجنة والنار. الله عليم بذات الصدور بما في الصدور. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الآيات قال ألم يأتكم نبأ خبر الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال يعني عقوبة أمرهم والذي عذب به الأمم السالفة في الدنيا حين كذبوا رسلهم يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بمن كفر قبلهم ولهم عذاب أليم يعني عذاب جهنم بعد عذاب الدنيا.
فالله يتهدد هؤلاء الكفار أن ينزل بهم عذابه وبأسه كما أنزل بالذين من قبله. فلستم يا كفار قريش بأقوى من قوم عاد وقوم هود وقوم نوح وقد أهلكهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقالوا أبشر يهدوننا إنكارا لذلك.
وهذا كل منهج المعارضين للرسل كان يقوم على هذا. فقالوا أبشر يهدوننا نفس الكلام واحد أو يقولون ساحر ومجنون فنفس الرد واحد هو الطعن في الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون هو الطغيان الذي يؤدي إلى هذا الجواب في رد الحق. ويقولون وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون يعني هي طريقة واحدة إخوان الطعن في الأنبياء والتقليد للآباء نفس المسألة والباطل كله بيرجع إلى هذا. تجد دعاة السنة ده وهابي ده مدخلي ده مش عارف ايه ده حنبلي ده كذا ده كذا ده المهم ده مش متخصص ده المهم الطعن فيه. ثم وجدنا آباءنا احنا عمرنا ما سمعنا الكلام ده يقولك كده عمرنا ما سمعنا الكلام ده ما احنا بقالنا 100 سنة ما الأزهر ما محطة القرآن الكريم ما مش عارف ايه هو شيء واحد. قال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هل هذا دليل أصلا؟ هل هذا فهل حجج الله تعارض إن وجدنا أباءنا إن وجدنا علماءنا إن وجدنا مشايخنا؟ ما دليل شيخك؟ شيخك يصيب ويخطئ شيخك بشر يصيب ويخطئ وليس شيخك دليلا إنما شيخك يخبر بالدليل. فأين دليله؟ فأين دليله؟ فلا يجوز أبدا أن يعتمد الإنسان على التقليد في تقرير الحق. ولهذا قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد عالما. اللي يقول شيخ اللي يقول كذا هذا لا يدخل في تعداد طلبة العلم ولا في تعداد العلماء. إنما العلم يكون بالحجج العلم يكون بالحجج. والتقليد ما هو؟ هو القول بقول غير من غير معرفة بدليل. إنما العلم ما هو؟ القول بالحكم أو كذا بدليله. يبقى قدم الدليل هذا حلال ما الدليل هذا حرام ما الدليل ليس من بين الأدلة هذا حلال لأن الشافعي قال هذا كذا هذا واجب لأن الشافعي قال كذا. الشافعي نفسه لا يقرر وجوبا ولا استحبابا إنما الشافعي يذكر الدليل على الوجوب والاستحباب. فما دليله؟ وهذا تجدوه عند جميع الطوائف والجماعات أنهم ينتسبون إلى أشخاصهم وإلى مؤسسيهم فهم مقلدة لا يخرجون عن أقوال رجالهم أبدا ولا يذكرون أدلة إنما يذكرون أن شيوخهم على كذا وأن الجماعة على كذا وأننا لم نسمع بهذا الكلام في آبائنا. طب احنا طول عمرنا بنعمل كذا وكذا وكذا هي نفس الشبهة. فإذا الطعن في الأنبياء والتقليد للآباء الطعن في الأنبياء والتقليد. كذلك الآن الطعن في العلماء والتقليد للرموز هذا سبب حجب الحق عن الإنسان حجب الحق عن الإنسان، إنما طالب الهدى يسأل عن الهدى، ما يسأل عن شيخ فلان أو علان. فما يجعل دين عند فلان، أنت تجعل دينك عند الشافعي، شوف الشافعي، شافعي إمام الدنيا، فتجعل دينك عند الشافعي. طب غيرك يجعل دين عند مالك، الثالث يجعل دين عند أحمد، فأيهما الأولى بقى إذا اختلفوا؟ نتبع من؟ لو كأشخاص كلهم أئمة والحق واحد ولا تعارض ولا تناقض. نعم نعم، هذا كلام النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، كلتا يدي يمين من اليمن والبركة، يعني من اليمن والبركة لا نقص فيها، لا نقص في الأخرى. نعم.
واستغنى الله عنهم، والله غني عن خلقه حميد، استوجب عليهم أن يحمدوه. يوم يجمعكم ليوم الجمع، يعني يوم القيامة، ذلك يوم التغابن، يتغابنون في المنازل عند الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الآيات: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بقضاء الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا أصابته مصيبة سلم ورضي وعرف أنها من الله،
حينئذ يثلج الله عز وجل قلبه. إذا نزلت المصيبة بالعبد فعلم أنها من عند الله وأنها بقدر، فاسترجع وقال: إن الله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حصل له برد اليقين، وحصل له الإطمئنان وهدأت نفسه. أما إذا جزع الإنسان وكل إلى نفسه، ولا يمكن، ما في بقى منتهى لهذا الحزن. لو أن الإنسان حزن على ابن، حزن على مال، حزن على كذا، ولم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعتقد أن هذا من عند الله ويسلم ويرضى، وكل إلى نفسه. وإذا وكل نفسه ربما انتحر، لأن ما في شيء يسد مسد ابني كنت ألعبه ويلعبني وأدعبه ويدعبني وآنس به وأشممه وكذا، فجأة مات. لو لم يكن عندي إيمان بالقدر لأدى ذلك إلى ماذا يا إخوان؟ لأدى ذلك إلى ضيق نفسي قد يؤدي إلى الانتحار. ولهذا الانتحار ده حالة نفسية، أزمة نفسية، عقدة نفسية لا حل لها. ما فيش حاجة اسمها أجد الأجر عند الله، ما في حاجة اسمها قضاء وقدر، أعمل إيه طيب؟ ما لهاش حل. يعني أنا مثلا خسرت مثلا شيئا قد أعوضه من أمور الدنيا، زجاجة انكسرت أشتري غيرها، ما حصل مثلا كذا كسر شيء أشتري غيره، لكن ابني مات أشتري غيره من أنباه، فلهذا يموت. لكن إذا أمن الإنسان وسلم لله عز وجل أمره، حينئذ يرزق من اليقين ما لا تتخيله، كما حصل لأم سليمان رضي الله عنها. ماذا لما استسلمت؟ رزقها الله عز وجل يقينا، حتى إن زوجها لا يدخل البيت ولا يرى فيها أدنى تغير ملامح، وهي التي قالت لأحد يخبر أبا طلحة: حتى أكون أنا لما مات ولده. ودخل أبو طلحة ولم ينكر على أم سليم شيئا، وولدها في البيت ميت. يعني الإنسان لو حاول يا إخواني يتمالك مهما يكن يظهر على آثار وجهه. امرأتك الآن لو أنت دخلت عندها البيت أحيانا يبقى مثلا عندها طيور ولا حاجة، دجاجة ماتت ولا كذا، ترى ذلك في ملامح وجهها، ترى ذلك دجاجة، بس ما بالك أنت بقى بولدها مات. ثم قال: أين ولدي؟ قالت: هو أسكن ما يكون. ثم تجملت وتزينت واقتربت منه حتى وقعها، وبعد ذلك صارت تخطب وتقاعد: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعرك عالية ثم أرادوها كنت تغضب لهذا؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك عند الله. هذا كله لي أخواني لما أرجعت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى واستسلمت وعلمت أن هذا بقضاء إليه وقدره، وأنه لا راد لحكمه ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم.
فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه أن يكرههم على الإيمان.
إنما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وظيفة الرسول هداية الدلالة، أما هداية التوفيق والإيمان إيمان الشخص فهذا ليس عند الرسول ولا عند أحد من البشر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي قام على عمه، رأس عمه أبي طالب، يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك عند الله. ومع ذلك ما أمن أبو طالب، النبي يملك الهداية بس. وعليه يا اخواني وعليه فعلاقتك بالبشر هي هذه العلاقة. لا تحزن واحد معك النهاردة وانتكس بكرة، هتعمل ايه يعني؟ واحد انت بلغت حجج الله اللي في القرآن والسنة ومع ذلك ما تسري هذه الهداية في قلبه ولم يستجب، ماذا تصنع؟ أن تنشغل بالبيان والبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. انشغل بوظيفتك ولا تنشغل انشغل بما تملك ولا تنشغل بما لا تملك. انشغل بوظيفتك ولا تنشغل بما لم تكلف به. وظيفتك الدعوة، وظيفتك البيان، وظيفتك دلالة الخلق، أما هداية الخلق فإنك لا تهدي من أحببت. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إلى قوله فإن الله غفور رحيم. تفسير الكلبي: إن الرجل كان إذا أراد الهجرة تعلق به ولده وامرأته، فقالوا: ننشدك الله أن تذهب وتتركنا فنضيع. فمنهم من يطيع أمرهم فيقيم فحذرهم إياهم ونهاهم عن طاعتهم، ومنهم من يمضي على الهجرة فيذرهم فيقول لهم: أما والله لئن لم تهاجروا معي وبقيت حتى يجمع الله بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا. فلما جمع الله بينه وبينهم أنزل الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، ينظر كيف تعملون.
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. من الأولاد من يكون عدوا لك، ومن الأزواج من تكون عدوا لك. زوجة هي أعدى أعدائك. لماذا؟ لأنها تحجبك عن طريق الهداية، تمنعك عن تتبع الصراط المستقيم، وإذا رأتك على الصراط المستقيم طالبا للعلم باحثا عنه منشغلا بطاعة الله عز وجل، إذا بها تقف وتقول: ما على هذا تزوجتك؟ أنت تزوجتني امرأة متبرجة، أنت تزوجتني على وضع معين، الآن استشيخت، ضحك عليك السنيون السلفيون وكذا. أنا ما تزوجتك على التلفزيون، يبقى تلفزيون، سينما تبقى سينما، مواقع تبقى مواقع، أروح الأفراح عندي ابنة عمي، عندي ابنة خالي، عندي كذا كذا، ما تمنعني. لو كنت أعلم أنك على هذا ما تزوجتك. فتحول بينك وبين الطاعة والاستقامة. فمن الناس من يضعف عند زوجته وامرأته، وللأسف الشديد كثير من الناس قد يضعف عن أن يصير في الصراط المستقيم بسبب امرأته، خصوصا إذا كانت صاحبة شخصية، خصوصا إذا كان لها أولاد تؤثر عليهم وتقيم البيت كله على أبيهم. فقد يضعف الإنسان أمام زوجته وأمام ولده، فتكون هذه المرأة عدوا لك، وقد يكون من أولادك من هو عدو لك، يعارضك ويمانعك ويصدك عن سبيل الله، ولا يكون معك على طريق الهداية وطريق الاستقامة، بل يمنعون من ذلك. فإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقد يكون الزوج عدوا لزوجته أيضا بالمقابل. امرأة استقامت وعرفت السنة وعرفت الحق، ولكن زوجها منحرف يمنعها من الاستقامة، فكذلك هو عدو لها. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولهذا الإنسان ينعم بالولد الصالح، وليس الولد صالح، وليس الولد في حد ذاته نعمة إلا أن يكون صالحا، وإلا كان فتنة. الولد إن لم يكن صالحا، كان فتنة، لأنك مبتلا بحب أو مبتلا بكذا وكذا فيفتنك عن دينك ربما. إنما إذا كان الولد صالحا كان نعمة. ولهذا كان من دعاء عباد الله، عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان نعيم الدنيا في الزوجة الصالحة التي إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله وإذا نظر إليها سرات، هي التي تصلي خمسها وتحصن فرجها وتصوم شهرها وتطيع زوجها. هي المرأة الصالحة التي تعينك على طريقك وتعينك على هدفك، وتقول: يلا اذهب اطلب العلم، اطلب العلم، اذهب كذا وكذا، اكسب الحلال، انا لا اريد حراما، انا مش مشكلة اصبر على الجوع والعطش، لكن ما اصبر على الطعام الحرام وعلى المال الحرام. اتق الله فينا، هي في عنقك امانة، اتق الله فينا، لا تدخل بيتك الا جنيها من حلال، اتق الله، هي التي تساعد زوجها على تربية الاولاد وتقوم بالعناية، ليست التي تترك اولادها بلا تربية ثم تعاقب الزوج تقول هذا سبب بعدك عن البيت، تعال اجلس رب عيالك. طيب قومي انت بهذه الوظيفة ايضا، ساعديه عاونيه، ما كل اب يجلس 24 ساعة في بيته، ولكن الام لابد ان تتحمل دوره وتتحمل عبئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح، قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. انت مسؤولة كالزوج تماما، مسؤولة كالزوج. فإذا كانت الزوجة زوجة صالحة وهي خير متاع الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم، الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. ما هي الزوجة الصالحة يا أخوان؟ التي تثقي الكاهل الزوج وتقول أنا ما يكفيني هذا الدخل، راتب كذا ما يصنع لي شيء، لا اذهب فاعمل دواما زائدا، واطلب كذا، اطلب كما يطلب الناس رشاوة وغير ذلك حتى تتوسع الأرزاق عليهم بالحرام. ليس هذه زوجة صالحة، ليست الزوجة الصالحة لتمنع زوجها من طلب العلم إذا كان بطريقة المعقولة وكذا، وتمنع زوجها من طريق الصلاح والإصلاح، هذه ليست الزوجة الصالحة، ليست الزوجة الصالحة التي تهمل تربية أبنائها فتربيهم على تقوى الله وعلى توحيد الله وعلى سنة رسول الله وعلى محبة الصحابة ومحبة العلماء، ليس هذه الزوجة الصالحة. إنما الزوجة الصالحة هي التي تحمل أولادها وتحمل زوجها وتعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الزوج الصالح هو نفسه الذي يفعلها هكذا مع امرأته. فهذا البيان بيان عظيم من الله يا أخوان سبحانه وتعالى، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إن من أزواجكم وأولادكم من هو فتنة لكم. ولهذا سبحان الله، ما الذي يحملك على أكل الحرام؟ هتقول ولدي ومستقبله أتجوزه منين؟ الدخل ما فيش، تعليمه كذا كذا. لو سألت واحد، أي واحد بيقبل رشاوي يقول لك من أجل ولدي، من أجل زوجتي، زوجة والولد فتنة، زوجة والولد فتنة. إذا لم يكن الولد صالحا وإذا لم تكن المرأة صالحة. نعم.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
من نعمة الله على العبد أن يوفق للزوجة الصالحة، من نعمة الله على المرأة أن توفق للزوج الصالح، لأن هذا أساس وبناء. يا سبحان الله يا إخواني، كم يضيق صدرك لو أنت ركبت مواصلة قطار من كفر الشيخ لبيلة بجوار واحد مفسد، تتمنى إمتى يجي نهاية السفر هذا، إمتى توصل كفر الشيخ أو إمتى توصل بيلة. طيب يمكن التخلص يا إخواني بعد ساعة من هذا الرجل مثلا، لست مجبورا عليه ولا هو مجبور علي، ممكن أغير كرسية، لكن المشكلة في زوجتك تعمل إيه؟ زوجتك معك، ولدك معك، سبحان الله، هتغير اسمه؟ هتبرأ من ولدك؟ هذا ليس ولدي. هتبرأ من زوجتك؟ مشكلة يا إخواني. الصاحب بالجنب هذا، امرأتك على فراشك ولكنها متعبة، مشكلة كبيرة. لكن إذا كانت امرأة مريحة تتق الله سبحانه وتعالى. ولهذا الزوج الصالح هذا جنة المرأة ونارها، زوجك جنتك ونارك. ولهذا الزوجة الصالحة تأخذ أصول تعاملها مع الزوج من الكتاب والسنة مما يرضي الله، لا تأخذ هذا من أم قد لا تعرف مصلحتها ولا من زميلة في العمل، تقول لا زوجك ده أنا أفعل مع زوجك كيت وكيت وكيت، وتفسد زوجها عليه. المرأة الصالحة تنظر إلى سير الصالحات، المرأة الصالحة تنظر إلى الكتاب والسنة، المرأة الصالحة تتقي الله وتعلم أنها بصبرها واحتسابها مع زوجها في هذا فإنها تضرب بسهم. ولهذا نحن كررنا هذا وقلناه، وراء طالب العلم المستقر الهادئ المحصل امرأة صالحة مريحة. كل واحد يمسك كتاب وتقول له ده زوجة تانية، ده بقى دي زوجة تانية، فيش كتاب، فيش حاجة اسمها كتاب، او يجي يعد شيئا او يجهز شيئا، تكون عدوا للكتاب، تكون عدوا للدرس، تكون عدوا للشيخ، تكون عدوا لهذا الطريق. تريد زوجا كلافا خادما، روح اطلع هات اكل وشرب، هات مصاريف ونفقة، وبعدين الانسان يموت كما يموت سائر الناس. فوراء طالب العلم المستقر، طالب العلم، انا اشهد انا وانت ان وراء كل طالب علم يبذل وقته في هذا الطريق العظيم في الدعوة والعلم، اعلم ان وراء امرأة صالحة ولو لم تعرف اسمها،
امرأة تصبر، لأن ما كل أحد يصبر على هذا لا شك، ولهذا جزاها الله خيرا. أي امرأة فعلا تكون في ظهر زوجها حتى يستقر ويطلب هذا العلم والحمد لله. وبعدين طالب العلم إذا طلب العلم كذا أكسبه هدوءا وتعاملا صالحا مع امرأتي. ما هو المسألة ليس بكثرة الجلوس مع المرأة، المرأة بحسن الجلوس يا أخواني، الزوج بحسن الجلوس. أنا ممكن أجلس مع زوجتي خمس دقائق ساعة واحدة في اليوم، ولكن نعم الساعة. ممكن أجلس 24 ساعة أدخل عليها الغم والحزن والمشاكل حتى تقول يا راجل اتفك اطلع. هي المسألة يا أخواني بالكثرة والقلة. ممكن ساعة تنساها كل حاجة صحيح، ساعة تقدرها تكرمها، ما شاء الله بنائك، ما شاء الله كذا، ما شاء الله ما شاء الله، انت معاي بسام، انا عارف ان انا باجي عليك شوية لكن تحملي معانا، ودي الامة محتاجة، والصحابة بذلوا الاموال والانفس وبذلوا كذا، احنا لسنا كالصحابة. لكن واحد ممكن يطلع اربعة اشهر في غزاة، انا معك كل يوم ساعة، كل يوم ساعتين، بركة بركة. غير كان يضرب في الارض بالرحلة، غيرنا كان يضرب بقية بن مخرج هاجر رحل 20 سنة ورحل 14 سنة، أحمد بن حنبل يهاجر إلى اليمن يطلب. الآن أنا معك أعود إلى بيتك، معك في فراشك ومعك في بيتك ومعك كذا، ومع ذلك أنا أقدر لك ودورك عظيم، إن شاء الله أنت على ضرب الأوائل وأنت على ضرب السلف، وما أحصله من خير في ميزان حسناتك إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولن أقصر معك. يبقى ساعة يا إخواني، بل نصف ساعة، بل يمكن خمس دقائق عند دوم تريح المرأة. فالمسألة ليس بكثرة الوقت، إنما مسألة. ولهذا أنا في المقابل أيضا نقول لإخواننا، أيضا لإخوة مثلا أنهما الحمد لله زوجتهم تبذل من أوقاتهن، أيضا لابد أن يكون زوجا مريحا يتقي الله في امرأته، تقي الله. هي مجاهدة بكل معاني الكلمة، مجاهدة إن احتسبت هذا لا شك أنها مجاهدة، ولهذا يسعى في إسعادها ولا يدخل الغم عليها ولا ينتقل الألفاظ المتعبة، بل ينتقل الألفاظ الرقيقة التي يعني تأنس بها المرأة وتصبر المرأة على هذا الطريق. طريق صعب صراحة، طريق هذا يا إخواني أشق طريق، أصعب طريق، ما يصبر عليه أي أحد، لا امرأة ولا رجل، ما يصبر. وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا رزق الإنسان عدوا في البيت، رزق الإنسان بعدو في البيت، فهذا والعياذ بالله أمر يعني عظيم. لكن إذا رزق الإنسان بالزوجة الصالحة كان هذا من نعم الله على العبد، من نعمة الله عليك أن توفق للمرأة الصالحة وأن توفق للولد الصالح، من نعمة الله. لأن لا يمكن تتخلص من صحبة هؤلاء، تخلص من صحبة ولدك ولا تخلص من صحبة زوجتك، ولها ثمن باهظ لا شك. تخلص من صحبة ولدك زوجتك يعني مسألة طلاق ليس سهل، طلاق يا اخواني هدم بيوت ويعني عدم استقرار وفساد اولاد خلاص بقى فكت السفينه خلاص. يعني زي السفينه كده بتدخل في شعب مرجانيه، يبقى سفينه مستقره قويه دخلت في شعب مرجانيه، اهلك من هلك وينجو من ينجو، فليس بالسهل. فلما تكون امراه عاقله، امراه صالحه، امراه مستقيمه، تحافظ على ثبات هذا البيت، سبحان الله ثبات هذا البيت، وتكون مرأة صالحة عاقلة، ويكون الولد التقي لا شك هذا من نعم الله. من منا لا ينعم إذا دخل بيته وجد ولده يقرأ القرآن، أو قام من الليل أو قام يتوضأ بالليل وجد ابنه قائما يصلي قيام الليل أو كذا، سبحان الله، نعم عظيمة يا إخواني، نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأزواج الصالحات والأولاد الصالحين، فهي دعوة عظيمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، هذا من فضل الله على العبد أن يوفق لهذا البيت، العش هذا، العش لهذه، العش القائم على تقوى الله. وهذا معنى قول الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. ما في سكن إلا في بيتك ومع أهلك ومع أولادك ومع زوجتك ومع كذا، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم.
قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار، ينظر كيف تعملون، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أطقتم. قال قتادة: أنزل الله في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فنسختها هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطاعوا.
نعم، والصحيح أن هذه ليست منسوخة، بل هي بيان هذه الآية. فحق التقوى هو اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. إذا اتقى الإنسان ربما استطاع فقد اتقوا حق التقوى، وليس حق التقوى خارجا عن المقدور، وليس فاتقوا الله ما استطعتم ترك للمقدور، بل هو القيام بالمقدور. فإذا قام الإنسان بالمقدور، إذا قام الإنسان بالأمر على ما ينبغي على حسب قدرته، صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنبي، فصلاتك قائما عند القدرة تقوى الله حق التقوى. فإن جلست في صلاتك لعدم قدرة القيام فهو تقوى الله حق التقوى، فإذا نمت لعدم استطاعتك الجلوس فهو تقوى الله حق التقوى. فحق التقوى موافقة الشرع، والشرع لا يكلف العبد فوق المقدور. نعم.
وأنفقوا خيرا لأنفسكم، تفسير الحسن إنها النفقة في سبيل الله. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تفسير الحسن إن هذا في التطوع من الأعمال كلها، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، يشكر للعبد العمل اليسير يثيبه عليه الثواب العظيم. عالم الغيب يعني السر، والشهادة يعني العلانية، العزيز في نقمته، الحكيم في أمره.
نعم.
قال تفسير سورة الطلاق وهي مدنية.
يكفي. يعني شوف يا زوبي دي بكم ألف بقى مثلا، شوف سبحان الله بكم ألف بقى، شوف تقرأ الفتحة 3000 مع الكذب والتدليس والغش والتشبع المناطق، وما أخذت شيء من هداية القرآن سبحان الله. شوف الدرس من هذه الدروس بكم، كم يقدر، ولا الدنيا كلها سبحان الله. الله أكبر. كل إنسان له حظ يا أخوان، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سبحان الله.